Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 29 شهر 10 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. اغتصاب 6 فتيات بينهم قاصرة بشرق الجبل، وزارة الداخلية تكشف أن 12 حالة اغتصاب و 484 قتيل و 5627 سرقة و 3158 جريح بدارفور. مقتل شخص في اشتباكات بين الجيش ومسلحين من الرؤى بأرمنكول، وميليشيات الأبالة تواصل هجماتها على المزارعين بشرق الجبل وغرب دارفور، وتطلق إبلة ومواشيها في المزارع بقوة السلاح.
مبارك منطقة أرمنكول غربي مدينة سيربالي 25 كيلومتر غربا صعب لمحل سيربالي، ميليشيات الرؤى هناك رواد يوم مبارك دخلوا إبلهم، طردوا المزارع برضو قاموا ويستبقوا بين الرؤى والجيش، واحد من الرؤى تم قتله.
وزارة الداخلية تقر بعجزها أن نشر قوات الشرطة في محليات الطينة أمبرو كورنوي وكتم، والأجهزة الأمنية تقفل نادي أبناء المحس بالخرطوم.
محليات طينة ومحلية كرنوي ومحلية أمبرو ومحلية واع ومحلية كتم، الشرطة غياب تام، هو الردو قال لغياب العمل السياسي.
الأجهزة الأمنية تطرد وتمنع طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم من دخول الجامعة لليوم الثالث على التوالي.
اليوم هنا داخلين الجامعة وجدنا شرطة في داخل الجامعة وفي بوابة الجامعة، رفضوا الدخول طلاب دارفور داخل الجامعة، وفي جزء داخل الجامعة من طلاب دارفور يتم قبضهم وضربهم داخل الاتحاد.
نافذون وموظفون بوزارة الزراعة بجنوب دارفور يختلسون 1.799 مليون جنيه، ومواطنون تلس يشكون من انتشار مرض الملاري.
ناس كثير يدلوا أخلبية دون كمان أطفال ملاريا، قال ملاريا في الملاريا خبيثة ولا ما أعرف بس فيكم في المستشفى تلس الكبير ده، ما في أي حاجة، ما في أي تخيل، يعني ما في أي كده تلسين، ما في أي شيء، وفي زيادة يعني في ناس جايين لسه.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بقرأ لكم محمد سليمان. اغتصبت ميليشيات حكومية 6 نسوان بينهم قاصرة في حوادث منفصلة بشرق الجبل، وقالت إحدى قريبات المغتصبات لراديو دبنجا إن الحادث الأول وقع يوم الاثنين في مشروع أبو زيد، حيث هاجمت عناصر من الميليشيات الحكومية فتاتان أعمارهم 16 و18 سنة ودلما من كانوا بيعملوا في الزراعة، وقاموا باغتصابهم. وفي منطقة مرتال غرب غزان تنجر اغتصبت 2 من عناصر الميليشيات الحكومية يوم الثلاثاء فتاة كانت بتعمل في مزرعة ليها، وبعد الفراغ من اغتصابها قاموا بضربة وتجريدها من ملابسها. وفي منطقة كتور اغتصبت ميليشيات حكومية 3 نسوان، وأضافت بأنهم بلقوا الجيش بحامية كتور بالحادث، لكن قائد الحامية أبلغهم بأنه ليس له سلطات وصلاحيات بملاحقة الجناة. قتل شخص في منطقة أرمنكول بمحلية سيربا بغرب دارفور يوم الثلاثاء في اشتباكات بين الجيش ومسلحين من الرعاة، وقال منسق معسكرات سيربا لراديو دبنجا إن رعاة المسلحين من قبل الحكومة دخلوا إبلهم ومواشيم ظهر يوم الثلاثاء في مزارع المواطنين بمنطقة أرمنكول بقوة السلاح، بعد أن قاموا بضرب وطرد المزارعين. والأسر ذلك بلغ المزارعين الجيش المتمركز بالمنطقة، وعلى الفور تحرك الجيش لموقع الحادث، ولكن سرعان ما أطلق الرعاة النيران على الجيش اللي اتبادل معهم إطلاق النار، وأسفر أن مقتل واحد من الرعاة. وقال المنسق أن الجيش تمكن من أخذ الإبل اللي دخلت المزاري وحجزها في الحامية. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من سيربا.
ومبارك منطقة أرمنكول غربي مدينة سيربا اللي 25 كيلو متر غربا. صعب لمحل سيربا من اللي شاف الروح هناك مرات يوم بارب دخلوا عبيلهم طردوا النظرية برضو من الزراعة. وكلام ده في حوالي ساعتين بعد الظهر يعني ساعة 2 نظرية جروا مشوا بلغوا للجيش يعني في أرمنكول. وجيش لما مشوا يتلوا الإبل من الزراعة وضغوا على الجيش نار كثير. الجيش برضو قاموا يستبقوا بين الرؤى والجيش واحد من الرؤى تم قتله. الجيش طبعا للجمال وكتساقوا ماشين القيادة هناك أطراف أرمنكول جانب الغرب هناك قريب قبل ما لحقوا في القيادة هناك وهم دائرين يرجعوا إبل بتاعتهم يشيلوا في الشارع والثاني استبقوا وبعد ذاك يعني الجيش قدروا سيطروا الموقف والجمال ساقوا ودوا القيادة هناك الزريبة زريبتي هناك ودوا وبعد ذاك الميليشيات رجعوا مشوا وأمور زي توترت شوية وكل القوات المشتركة الجالية السودانية الموجودين تقتل بالسليبة جوبا ثلاثة المغرب وأزوا هناك ولازال القوات المشتركة الجالية السودانية متمركزين.
وفي شرق جبل مرة هاجمت ميليشيات الأبالة ولمدة 3 أيام متتالية المزارعين في العديد من المناطق بشرق الجبل وقامت بضربهم وجلدهم وطردهم من مزارعهم وإطلاق إبلهم وواشيهم في مزارعهم. وقال عدد من المزارعين لراديو دبنجا إن ميليشيات الأبالة هاجمت يوم الاثنين وحتى أمس الأربعاء مناطق كالتور دوبو الأمدة والمدرسة باركوندي أنغورونغا مشروع أبو زيد نميرا مساليت وأدالي. وقالوا إنه إبل ومواشي الأبالة أحدثت دمار وإتلاف واسع في محاصيل الدخن والماريك والسمسم والفول البطيخ والفقوس والضرابة. وكشفوا بأنهم بلغوا السلطات بالفاشر ومعتمد طويلة لكن لم يتحركوا لوقف اعتداءات وانتحاكات ميليشيات الأبالة. أقر وزير الداخلية إصمت عبد الرحمن بعجز وزارته النشر قوات شرطية في محليات الطينة أمبرو كورنوي وكتم بولاية شمال دارفور. وبرر الوزير الفراغ الأمني لعدم وجود القيادة السياسية من معتمدين وغيرهم في تلك المحليات. وقال في تقرير له أمام البرلمان يوم الثلاثاء أن انتشار قوات الشرطة مرهون بإشارة من السلطات الولائية. ولكن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر أبدأ استياءه من تبرير الوزير ورد على وزير الداخلية قائلا غياب الجهاز التنفيذي لا يعني غياب الشرطة. ومن جانبه قال محمد أحمد مناوي دقيش النائب المستقل عن دائرة كورنوي الطينة إنه حديث وزير الداخلية بأنه الفراق الأمني سبب عدم وجود القيادة السياسية غير صحيح مؤكدا وجود المعتمدين بمحليات أمبرو كورنوي الطينة مشيرا إلى أنه ليس هناك دور للشرطة في حفظ الأمن نتيجة لوجود ما أسماه بالمتفلتين اللي بيملكوا أسلحة متطورة أكثر من الشرطة وبيحمل بطاقات الجيش ولا يسمح للشرطة بأداء مهامة. وأضاف دقيش لراديو دبنجا من الخرطوم
محليات طينة ومحلية كرنوي ومحلية أنبرو ومحلية واحة ومحلية كتم الشرطة غياب تام هو رده قال لغياب العمل السياسي. لكن أنا دار أؤكد أنه طينة المعتمد موجود طيلة الفترة اللي كانت موجود كرنوي المعتمد موجود في كرنوي وأنبرو المعتمد موجود. لكن قبل ما أنا أرد رئيس المجلس رد له قال لها المسألة دي الشرطة ما للمعتمدين ولا للعمل السياسي بل للمواطنين. الشرطة في دارفور كل الولايات غايب غياب تام حتى الموجودين في الولاية في باقي المحلات ما عندهم أي دور نسبة لوجود عناصر أخرى يحملون أسلحة حديثة وهم بيسيطروا على كل المناطق والشرطة ما بيلقى أي دور أساس أنه يأتي دوره. الميليشيات بتاعت الحكومة اللي قوات حرس الحدود اللي كان أصلا حكومة جنته للحركات الحقيقة دي لسي بيقوا ضد المواطن بدل ما يحمل المواطن بيقى ضد المواطن والحكومة ما قادر يسيطر عليها.
ومن جهة تانية كشف وزير الداخلية اسمه عبد الرحمن في تقريره أمام البرلمان أن تدوين 9832 بلاغا بولايات دارفور في العام الحالي منها 12 حالة اغتصاب و484 قتل و5627 سرقة و3158 متعلقة بالجرحى. وقال إنه حالات الاغتصاب تراجعت في دارفور من 31 حالة في العام 2014 إلى 12 حالة في العام 2015 مشيرا إلى رصد حالتين في شمال دارفور وأربعة في جنوب دارفور وخمسة بغرب دارفور وحالة واحدة في شرق دارفور. قتل 4 أشخاص وجرح 16 آخرين في منطقة دلمانجا بمحلية حبيلة بغرب دارفور رميا بالرصاص وذلك أسر إطلاق أحد المسلحين عائرة نارية من دوشكا ابتحاجا في مناسبة الزواج، وتم نقل الجرحى 10 منهم حالتهم خطيرة إلى مستشفى الجنين التعليمي لتلقي العلاج. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. منعت الأجهزة الأمنية ولليوم الثالث على التوالي طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم بأم درمان من دخول الجامعة وقاعات الدراسة، وقال نصر الدين مختار محمد عبد الله رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم لراديو دبنجا إن عناصر من الأجهزة الأمنية ألقت القبض صباح أمس الأربعاء على 8 طلاب استطاعوا دخول الجامعة، وقاموا بأخذهم إلى دار اتحاد الطلاب داخل الجامعة وينحالوا عليهم بالضرب المبرح ومصادرة ما بحوزتهم من أموال وموبايلات وكراسات وطردوهم من الجامعة. وأضاف نصر الدين مختار لراديو دبنجا من أم درمان:
اليوم لينا داخلين الجامعة وجدنا شرطة في داخل الجامعة وفي بوابة الجامعة رفضت دخول طلاب دارفور داخل الجامعة، وفي جزء داخل الجامعة من طلاب دارفور يتم ضبطهم وضربهم داخل الاتحاد من قبل طلاب المؤتمر الوطني والأجهزة الأمنية ومساندة من الحرس الجامعي. في وجود أجهزة أمنية داخل الجامعة يقوم بالتخويف وإرهاب الطلاب وإنجاز مجموعة من قوات الشرطة إلى العصايات الكهربائية، ثم قبض 8 طالب داخل الاتحاد ضربهم وتجريدهم وتشريد ملابسهم وشالوا مصروفاتهم الجامعية، وأطلقوا صراحهم الطلاب المقبوضين داخل الاتحاد: عبد الله بحر مقدم، شرف الدين شاغور، عادل أرباب، حسن الطاهر، جلال الدين يحيى، محمد عمر، أبو بكر الترازي، فالتقوم اللي داخل الاتحاد الفقوم دير اليوم تم غضهم داخل الاتحاد وضربهم بمساندة من الحرس الجامع وقوات الشرطة وتم إطلاق سراحهم.
وحول الطلاب المعتقلين المفقودين قال نصر الدين بأنه تم إطلاق سراح 3 طلاب من جملة 14 طالبا معتقلا، وهم آوية آدم محمدين، معتصم يونس، وعادل السيماوي، موضحا بأنه لم يتم التعرف على مكان المفقودين البالغ عددهم 31 طالبا. وكشف نصر الدين أن وجود 8 طلاب بقسم شرطة نوباوي شمال بأم درمان، وهم محمد آدم، عمر كوموندان، محمد حمد، أبو بكر محمد آدم، محمد حامد المهدي، محمد أحمد حسين، آدم أحمد محمد، سمير إبراهيم، حامد عبد الرحمن أبو بكر، زكريا عبد الرحمن. وأضاف نصر الدين مختار لراديو دبنجا من أم درمان:
أما الطلاب المفقودين لم نتحصل عليهم حتى الآن 31 طالب، أما الطلاب الموجودين في قسم نوباي 9 طالب ولن يتم إطلاق سراحهم الآن، وأسماءهم هم محمد آدم، عمر محمد، أبو بكر، عمر آدم، بجري كلية التربية المستوى الثاني، محمد حامد المهدي كلية الشريعة، محمد أحمد حسين كلية الشريعة المستوى الثاني، آدم أحمد محمد كلية التربية، سمير إبراهيم المستوى الأول كلية التربية، عبد الرحمن أبو بكر المستوى الثالث كلية التربية، زكريا عبد الرحمن مستوى الثاني لغة عربية. على أطلقوا صراحهم 3 طلاب: معاوية آدم محمدين، أحمد معتصم يونس محمد، بارنا التفهم شرف الدين، ومعاذ عبد الله ما في له موجود.
ومن جهة ثانية قال نصر الدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم بأن السلطة الإقليمية لدارفور برئاسة التجاني سيسي لم تتدخل حتى الآن ولم تتصل بهم أو تتفقد أحوالهم، على الرغم من الأحداث المؤسفة اللي حدثت للطلاب من ضرب وتشريد وإهانة وإزلال من قبل الأجهزة الأمنية وإدارة الجامعة التي لم تستجيب لمطالبهم حتى الآن. وأضاف نصر الدين مختار لراديو دبنجا من أم درمان:
وللآن إدارة الجامعة لم تصدر قرار بخصوص طلاب دارفور، ولم تصدر في حل مشكلتنا، وهي اللي سمحت بظهور الشرطة داخل الجامعة، ولم نأتي أي قرار أو بيان من قبل السلطة الإقليمية بخصوص طلاب دارفور، وللآن طلاب دارفور داخل الجامعة القرآن الكريم مشردين من ناحية السكن وممنوعين من المحاضرات، والسلطة الإقليمية لا زالت واقفة مقطوفة الأيدي، وإدارة الجامعة واقفة مقطوفة الأيدي لن تحل مشكلتنا، والمحاضرات متواصلة، وإدارة الجامعة حرمانة حرما تماما من دخول الجامعة.
كشفت لجنة التحقيق حول مخالفات وزارة الزراعة بجنوب دارفور أن وجود 72 وظيفة وحمية بوزارة الزراعة ظلت وزارة المالية تدفع رواتبها منذ العام 2010، وبلغ جملة المبالغ التي صرفها الموظفون الوحميون ما يزيد 1,799,000,000 جنيه. وقال رئيس لجنة التحقيق أحمد إبراهيم سمحان إن مسؤولين بشؤون الخدمة والحسابات بوزارة الزراعة استقلوا نفوذهم وقاموا بتعيين موظفين بأسماء وهمية ظلوا بيصرفوا مرتباتهم دون وجود حقيقي للموظفين على أرض الواقع، مشيرا إلى أن بعض النافذين بالوزارة قاموا بتعيين زويهم من دون علمهم واعتبارهم موظفين طيلة الخمس سنوات الماضية، وتم إحالة الملف إلى نيابة المال لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد المال المختلص. أصدرت مفوضية الأمن الإنساني مساء الثلاثاء قرارا بإغلاق نادي أبناء المحز بولاية الخرطوم، وقال نائب سكرتير النادي عباس محمد طاهر إن قوة من الشرطة وصلت النادي بحي الديم جنوب الخرطوم وأخرجت حارس النادي بالقوة الجبرية وتم إغلاق الأبواب وحراستها. وقال طاهر إنهم حتى الآن لا يعرفون الأسباب التي دعت مفوضية الأمن الإنساني إلى إغلاق النادي، واتهم عباس أعضاء سابقين في النادي بتنفيذ أجندة السلطات الحكومية لعدم رضاها عن الأنشطة المناهضة للتعدين بمنطقة المحس وإثارة قضايا مسكوت عنها. أدى انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى نيال التعليمي مساء الثلاثاء إلى إخراج المرافقين مرضاهم من العنابر وإدخال بعضهم غرفة الإنعاش بسبب عدم وجود التهوية الكافية وانعدام الإضاءة. وكشف أحد مرافقي المرضى لراديو دبنجا إن التيار الكهربائي انقطع بالمستشفى منذ صلاة المغرب وحتى صباح أمس الأربعاء، وإنهم لم يجدوا المدير الطبي أو أي طبيب للتحدث معه، موضحا إن هناك أطفال مرضى بيحتاجوا إلى الأكسجين، ووصف حالتهم بالحرجة. وقال مصدر طبي لراديو دبنجا إن انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب عدم تغذية عداد الدفع المقدم في المستشفى، مشيرا إلى عودة التيار الكهربائي للمستشفى صباح أمس الأربعاء. أظهرت نتائج مسح أجرته السلطة الإقليمية وسط 10 معسكرات للنازحين في دارفور تدني نسبة تعليم المرأة، وأنه 60% منهن أميات، وأكدت أن معظم النساء أرامل أو مطلقات يحتاجن إلى الرعاية الخاصة بجانب ازدياد ذوي الاحتياجات الخاصة. شكا مواطنو مدينة تولوس من انتشار مرض الملاريا وتكدس مستشفى المدينة بالمرضى وقلة الكوادر الطبية وضعف الرعاية الصحية وعدم وجود الأسرة الكافية. وكشف موظف في حديث لراديو دبنجا إنه بعض المرضى ظلوا طريهي الفراش على أرض المستشفى بعد إلزامهم إحضار الفرشات والبطانيات من منازلهم لعدم وجود أسرة كافية، وأوضح إنه مرض الملاريا انتشر في المدينة بشكل واسع بعد عيد الأضحى كاشفا عن حدوث بعض الوفيات. وقال الشاهد إن المقتدرين ظلوا يبعثوا مرضاهم إلى نيالة للاستشفاء بسبب ضعف الرعاية الصحية في تولوس. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الليلة ما في أي دليل، لا وزارة الصحة لا مكافحة الأولية ما في أي حاجة. ناس كثير يأذلوا أغلبية هم كمان أطفال. ملاريا قال ملاريا اسم ملاريا خبيثة ولا ما أعرف بتشخيصهم في مستشفى تلز الكبير ذاته ما في أي حاجة، ما في أي تخيل يعني، ما في أي كده تجيسين ما في أي ذلك. وفي زيادة يعني في ناس جايين لسه مليان المستشفى ده هذا الزول المستطيع بسبب في البودي جناوس بوديوني على هو مستشفى من زمان، هو سراير ما عنده، سراير ما عنده، والله ما عنده أي سراير يعني. والله يا أخي أنت كم جيت في محل رجعت ما جيت بفرشتك وبطانيتك تفرش البطانية وبرنامج.
الخبر الأخير في النشرة: غادر الرئيس عمر البشير أمس الأربعاء متوجها إلى الهند لحضور القمة الأفريقية الهندية وسط مطالبات حقوقية ودولية بتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. ودعت المحكمة الجنائية الهند القبض على البشير وتسليمه للمحكمة خلال مشاركته في القمة التي تبدأ أعمالها اليوم الخميس. وقال مكتب مدعية المحكمة الجنائية إن اعتقال وتسليم البشير يمكن للهند أن تساهم في تحقيق الهدف المهم بإنهاء الإفلات من العقاب عن أسوأ الجرائم في العالم. ومن جهة ثانية دعت منظمة Human Rights Watch مجلس الأمن لإنصاف ضحايا الاغتصاب الجماعي في دارفور خلال مناقشة تقرير بعثة اليوناميت أمس الأربعاء، ودعت مجلس الأمن نشر فريق خبراء في العنف الجنسي للتحقيق في هذه الاتهامات. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجة الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أجر الجاري في راديو دبنجة حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجة لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550، ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيت تسمعوا راديو دبنجة في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، اكرر 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو
بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. مثل أمام البرلمان كل من وزير الداخلية والدفاع على التوالي في يومي الثلاثاء وأمس الأربعاء في إطار مسألة مستعجلة خاصة بالانفلات الأمني وغياب قوات الشرطة عن محليات كتم وأنبرو وكورنوي والطينة بولاية شمال دارفور، حيث برر وزير الداخلية غياب الشرطة في المحليات دي بسبب عدم وجود العمل السياسي، أي عدم وجود المعتمدين. في حلقتنا الليلة بنلتقي الأستاذ محمد أحمد مناوي، وهو نائب برلماني عن دائرة أنبرو كورنوي الطينة، عشان نعرف منه ما دار في البرلمان حول هذه المسألة. أهلا ومرحبا بك الأستاذ محمد أحمد مناوي. أمس كان مثل وزير الداخلية أمام البرلمان، واليوم مثل وزير الدفاع في إطار المسألة المستعجلة الخاصة بغياب الشرطة والأمن من محليات كتوم وأنبرو وكورنوي والطينة. وحسب ما عرفناه إن وزير الداخلية برر عدم وجود قوات الشرطة في المحليات دي بعدم وجود العمل السياسي، أي عدم وجود المعتمدين بتاعنا المحليات. فدايرين نعرف أول حاجة منك، هل الكلام ده كان مقنع بالنسبة لكم، وشنو كان ردكم على كلام وزير الداخلية؟ تفضل.
والله الحقيقة طبعا أنا اللي كنت سألتها بأنه أو عملت مداخلة بتاعتي بأنه الشرطة في دارفور كل الولايات غايب غياب تام، حتى الموجودين في الولاية في باقي المحلات ما عندهم أي دور نسبة لوجود عناصر أخرى يحملون أسلحة حديثة وهم بيسيطروا على كل المناطق، والشرطة ما بيلقى أي دور أساسي أنه يأدي دوره. ده واحد. هو قال الشرطة موجودة، قلت له أنه محليات طينة ومحلية كرنوي ومحلية أنبرو ومحلية واع ومحلية كتم، يعني الشرطة غياب تام وما في أي شرطة موجود هناك. هو رده قال لغياب العمل السياسي، لكن أنا دار أؤكد أنه طينة المعتمد موجود طيلة الفترة اللي كانت موجود، كرنوي المعتمد موجود في كرنوي، وأنبرو المعتمد موجود. لكن قبل ما أنا أرد رئيس المجلس رد له قال لا، المسألة دي الشرطة ما للمعتمدين ولا للعمل السياسي بل للمواطنين. وفي خطاب الرئيس جاء بأنه 2016 لازم الأمن تستكمل في دارفور وكل السودان يكون الأمن متوفر في كل أنحاء السودان. ولهذا الأساس هو رد وقال أنا ما عندي مانع، لكن قبل كده برضو أنا لما عملت مساهلة هو قال أنا أودي اليوم فورا، لكن ما تم كلامنا في 2014 وحتى الآن ما في ولا هنا. أقول لك مثلا، في واحد طالب عمره 18 سنة جاء جامعة، خش جامعة هنا لأول مرة يلقى شرطة، لأنه هو عمره 5 سنة لما كان حصل الأحداث والأربع سنة، و 2003 ما في شرطة هناك موجودة خالص. لما جاء جامعة هنا لقى شرطة، قال ده يا دومن، قال ده الشرطة اللي بقوله البوليس اللي بقوله ده اشتارف، هو عرف الجيش موجود، فاح المناطق دي موجود فيها جيشنا، لكن يعني شرطة كان ما فيش. وأكدنا له ونزل خبر في الجرايد وفي الإذاعات نزل.
سمع سيد محمد أحمد مناوي، وأنت نائب عن دائرة أنبرو كورنوي الطينة، هل انت ذكرت انه الشرطة في دارفور كلها يعني هي ما فعالة، وانت قلت في جهات تانية هي بتحمل اسلحة حديثة هي مغيبة دور الشرطة، جهات دي منه؟
جهات دي اول حاجة القوات الميليشيات بتاعت الحكومة، اللي قوات حرس الحدود اللي كان اصلا حكومة جنته للحركات. الحقيقة دي لسي بيقوا ضد المواطن، بدل ما يحمل المواطن بيقى ضد المواطن، والحكومة ما قادر يسيطر عليها، وهم كمان حصلوا للأسلحة من جهات أخرى بطريقة، يعني كان حرس الحدود عنده كلاشنا، لكن هسه في قد وشكات فيها، قالوا على حسب الكلام اللي احنا بيورده قالوا فيها كلب الامريكي، دي حتى الحكومة ما عنده، لكن عند المتفلتين عندهم يعني. فما أعرف الأسلحة دي يعني بصورة منتشرة بكميات كبيرة جدا جات من وين معروفة يعني، والحكومة ما قادر ينزع السلاح، وحتى الحكومة منزعجة من تصرفات أو ممارسات اللي بيمارسوه على حساب الجيش.
سمع
أنهم بيل بيستغلوا العربات بتاعت الجيش واللبس بتاعت الجيش وبطاقات بتاعت الجيش.
لكن انت أكدت أنه في أنبرو كورنوي والطينة الجهاز التنفيذي ممثل في المعتمدين موجود يعني.
حتى كتم برضو غايبة، تمام، كتم ده مركز كبير يعني، كتم ده بشمل أكثر من 10 محليات أسد، وزعت كتم كان المحلية الوحيدة اللي موجودة يعني، أكبر مدينة من مدن بتاعت ولاية دارفور المسكر يعني، كل فاشر نيالة تجي كتم طوالي زالي مقدرة كتم هنا، كتم لها كاملة، لا في نيابة لا في محكمة لا في شرطة.
نهاية الكلام الصفة عليه والمجلس فيما يخص غياب الشرطة في بعض المحليات في دارفور.
والله طبعا يعني المثل زي ما انا ذكرت لك انه حتى الشرطه لما يمشوا يعني ما عندهم اي دور، ليه؟ لانه في جهات ثانيه متفلته بيسيطر عليه وبيخوفه ذات يعني. حصل في كتب يعني، حصل في مسلحين مشوا ضربوا المركز ونايفه لاسباب.
انا اقصد لك سيد محمد يعني بعد النقاش والحوار الدار ده كله، هل المجلس طلع بحاجه ملزمه ولا الموضوع مشى كده؟
ايوه، الوزير وزير 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 قال انا على استعداد وشرطه موجوده الاستعداد ان شاء الله، يعني هوصل كل محليه وكل منطقه في الناس عدم التزام داخل المجلس أساس أنه يعني ينشر الشرطة في كل الأنحاء السودان وبالأخص المناطق اللي أنا ذكرته أنه يؤدي الشرطة في قريب العاجل.
اليوم مثل وزير الدفاع في البرلمان في إطار طلبكم للمسألة المستعجلة باختصار يعني الدار شنو بينكم وبين وزير الدفاع الليلة داخل البرلمان؟
والله وزير الدفاع تكلم عن تاريخ الجيش السوداني ودوره وتضحياته وإنادي في العام يتكلم، وبعد ذلك جاء في محور بتاع الأمن في دارفور قال لها يعني هو قال طبعا قضوا على كل الحركات، ودي برضو اعتراف منه جميل جدا، ليس أنه يعني حتى الجيوب زمان يقولوا الجيوب لكن اليوم أنه الحركات يعني كلها حاجرات بيقوا مرتزقة مشوا ليبيا جنوب وهكذا يعني.
ده كلامه
يعني ده كلامه ده ريحتنا شديد جدا أساسي أنه كل مرة يقول لنا في جيوب في جيوب ورسل لنا بقوات دعم السريع بيمشوا بمارسوا بمارسات بدون تواجد بتاعت الحركات هناك. دي برضو مدام هو اللي اعترف داخل المجلس هدي شيء ضروري جدا. احنا بعد كده تفكينا من عجب وقول دعم السريع يمشي يفتش على حركات ودي شيء تأكيد جميل جدا، وإحنا ذاته حتى المواطن يعتبر أنه بعد كده يعني كل الحركات قضت في دارفور ما في ده كلام يعني، وإن شاء الله يكون يعني يكون ما في تواجد في الحركات بإذن الله في دارفور، ودي إحنا منانا. لكن إحنا مش حركات، مسألة بتاعت إنه الانفلات الأمني الموجود والمهدد الأمني هي القوات المنتشرة المتسلطة اللي بحمل السلاح بطريقة ناب وبعدات كبيرة، دي هي تعالج الحركات دي ما ممكن الناس بلا حكومة بالتفاوض لما أصلا الحركات جاء وقعت السلام دي ممكن يقوى سلام، لكن الخطورة وين والمهدد الأمني وين؟ الناس اللي أصلا ما معروف فينا اللي عندهم أسلحة تغذيلة وبقول بمارس ممارسات لا أخلاقية لا إنسان نهيب قتل تشريد، دي دي المشكلة الأساسية ودي ما طرقها، دي أصلا وزير الدفاع ما طرقه نهائي.
سمع أنت عايزي في حوارك داخل البرلمان فيما يخص وزير الداخلية قلت إنه في جهات حلت محل الشرطة وهي مسلحة وتسليح تقيل جدا بتحمل بطاقات بتاعة قوات مسلحة وبتلبس لبس بتاع قوات مسلحة، الكلام ده ما طرحت له؟
لا طرحته قلت طوالي قلت موجود كان ناس تراجعات لهنا ده مسجلة.
الرد شنو كان على الكلام ده؟
لا 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 ما رد نهائي ما رد هم ما بردوا حاجات زي دي طبعا، بقول لك انه يعني في قوات كذا كذا انا ما بردوا حتى ما اشاروا للنادي يا وزير الداخلية مرة يعني اشار لميليشيات التأسوبين اللي جو دخلوا فشقة ولكن ما طرق على بتاع دارفور نهائي.
مع وزير الدفاع المسألة المستعجلة يعني صفة على شنو معه فيما يخص الحاصل في دارفور؟
دي خطاب عام مثلا مستعجلة بتاعتهم ما زال، لكن جزئية هو ما حب انه يجيب خطاب عام دي عشان يغطي على الإجابة بتاعته مسألة بتاعتي أنا. المهم يعني ما فيش اليوم في جديد أن دارفور عشان واحد يتكلم، والله دارفور ما حمي يتكلم وما حمي الأمن متفلت ولا يمكن يكون في استقرار ويكون في أمن، احنا جارين والله ورا الأمن والسلام ما لم أصل الدولة يضع حد من هم المتفلتين، نارين نعرف من المتفلت ذاته منه ومن وراه منه دي أهم شيء.
يعني اليوم داخل البرلمان فيما يخص مساءلة وزير الدفاع ما كان بالنسبة لك انت ما كان الأمر يتطرق لما يجري في دارفور نهاية؟
نعم 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 نعم.
وحتى انتو قدمتوا أسئلة برضو ما تمت الإجابة عليها؟
لا ما بيجاوبوا وزير الدفاع لما سألوه مجموعة من الزملاء وإنه موضوع الأسلحة المنتشرة وكيفيته هناك فما كان في رد إيجابي إنه دي القوات تابعة للحتة الفلانية وعملوا كذا وكذا، بل يقول لك دي قوات صديقة أو قوات يعني كانت يعني حكومة جندته للحركات وهم الآن بيجوا يعني ضد المواطنين هنا دي الإجابة هنا، لكن بالنص إنه منه فلان وعلان وجهة الفلانية وقيادة الفلانية دي ما في كانت إجابة.
أشكرك محمد أحمد مناوي نائب البرلماني عن دائرة أمبرو كورنوي الطينة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم. هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي بسواري كيف دي؟
عادي انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
أها والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت أورك أو أكتب كلمة دبنجا في جوجل وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها بيلقى لك الموقع
يا أخي.
أها أقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك واسمه بالعربي دبنجا السودان، أها هناك بتلقى برضو آخر تحديثات الأخبار وكل الأخبار.
لقينا عند قاعد ولم نول وقت دينا لقينا عمدة قاعد هاي أول تمس وقت دينا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا بوقف راكوبا لقينا عمدة قاعد بوقف راكوبا خشن بيته مسدى لقينا عمدة قاعد خشن بيته مسدى ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه وقال جبل له يا ولاد ولا بمشي ورجع تعال أديني قرعة نشيلي قلبي بقى أكسنا الداكة وكدينا لقينا عمدة قاعد أولم نول وكدينا لقينا عمدة قاعد هيا أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين هاي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي من قعار أمسكي رغبت أتلقي دبنجة دردقين أكبشاش لا تكسري دبنجة دردقين رغبت أتلقي ومن قعار أمسكي رغبت أتلقي لمو جماعة نادي أخيك لمو جماعة ترى نادي أخيك دار الحبل بنقطع من مهرقيك سندك وكدينا لقينا عمدة قاعد أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد أولم نول وكدينا لقينا عمدة قاعد سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك نلابو كي كفنو أقنا لابو لبك لاجو نلابو كي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمت أبدنقا قلب خلي خشمو بقضي بأنقرتو أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد ما دفل حمد أبدنقا قلب خلي خشمو بقضي بأنقرتو أكسنا الداك وكدينا لقينا عمدة قاعد أبشا لا يبريقو فات قلب وضي أبشا لا يبريقو أبشا لا يبريقو فات قلب وضي جنقست هنا في محل دوانا مكفي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي في شك البلمي بطي وراكو بلمي وقي نادى ولادو أنت برواي شاني أنت بنيتو ما أبون قدح بعرفي محل قضب أخيو أكسن الداك وكنتينا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
مع كمال الصادق
الكيزان دي المارجل منكم ولا أشفر منكم وحقكم انتو عايشين بيه وعمرين بين عمارات دي كلها العمارات دي حقتكم انتو حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان البلد دي ما حقت الكيزان البلد دي حقت الشعب السوداني حق الناس الكاتحين حق الستات الشاي حقين الناس الفارشين هنا في الأرض دل عشان يأكلوا لقمة شريفة
كل الناس في دارفور
أول مبارك مر البشير يا أخي صلحة حمتي وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان أصلا صلاهم من جديد أصل حديثة وجابهم هنا في دارفور في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم إنه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد
برنامج يناقش كل القضايا
لا يسمح لي ضميري أن أقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي
كل المشاكل
البشير كفاه حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني
وبصراحة خالص
البشير سبب الأزمة فكيف يرأس حكومة انتقالية
وبالدغري خالص
تعالوا قبل ما يحصلكم الاقدام
الزحمة السريع، إما السلام إما كسح ومسح من الزحمة السريع.
أمسح أكسح قشو ما دي وحي.
كل الكلام برا.
إذا هم عندهم الناس دايرين وخلوا يجي للناس الرجال قاضي في خلا الناس الرجال بمدخوا الحديد بدفقوا الموية، لكن أنا ما نقدر تيناي كلنا مدخوا. أنا ما مساكن ساكن يجي يقاتلونا ليه؟ سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقية ولا يجون علينا بس البيتين ديل هنا ديل ليه بس يجوب لنا شواتين بتاع الدنيا كله يقتل إلا المواطن.
بصراحة شديدة
سحبت أربع نساء لجلب الحطب والقش وتعرضت إليهن الجنجويت واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده علينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج بصراحه في راديو دبنجا. ويسعدنا في هذه الحلقه ان نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، الاستاذ في الجامعه الامريكيه ورئيس قسم السياسات في الجامعه، وهو كذلك واحد من القيادات الدارفوريه البارزه، عشان نتكلم معه حول كتابه الجديد اللي صدر حديثا حول الاقتصاد السياسي في دارفور والسعي من أجل التنمية. والكتاب ده قام الكتابة فيه مجموعة من الأكاديميين الدارفوريين البارزين، والكتاب بتألف من حوالي 288 صفحة. في هذه الحلقة مع البروفيسور حامد هنتكلم معه حول الكتاب وأهم الملامح الموجودة في الكتاب، وليهم عملوا الكتاب ده كأكاديميين حول دارفور، وبرضو حنقوم بلقاءات مع الناس اللي ساهموا في كتابة هذا الكتاب والموضوعات المتعلقة بها. أهلا ومرحبا بك بروفيسور حامد في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا كمان الصادق.
دكتور، زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة عن الكتاب اللي صدر، الاقتصاد السياسي في دارفور والسعي من أجل التنمية، ممكن تقول لنا وللمستمعين بصراحة أهمية الكتاب دي شنو يعني، والغرض منه الليلة شنو؟
الأخطر كمان بشكل سؤال مهم جدا. أولا الكتاب طبعا بخصوصيته، وخصوصيته أنه جبنا زي ما ذكرت جبنا دارفوريين أكاديميين بارزين وناس عندهم تجربة في دارفور، وعلى رأسهم الأخ الدكتور حسين آدم الحاج ودكتور محمد علي دوسة والدكتور يوسف تكنة وأخونا الدكتور موسى آدم الجليل وباشمهندس عبد الله بشر ودكتور محمد يعقوب ودكتور حامد عمر ودكتور منى خاطر ودكتور عوضية يحيى ودكتور عبد الرحمن بشارة دوسة ودكتور علي دينار. ديال كلهم يعني قيادات دارفورية واضحة ومعلومة وعندها إفهامات كبيرة جدا في دارفور، فطلبنا منهم إنهم يتحدثوا عن قضايا أساسية وفق تخصصاتهم، وبالشكل إنه في خلاف كبير جدا من جميع ألوان الطيف السياسي على الصعيد الوطني والدولي حول الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق السلام في دارفور، وفي خلاف كبير جدا. والكتاب دي بدأت منذ فترة مبكرة جدا أيام بتاع مفاوضات الدولة، بدأت هذا الكتاب بفكرة، والمجموعات دي اجتمعت هنا في القاهرة أكثر من 3 مرات ونتجت هذه الأفكار. وإحنا عارفين إنه الحالة بتاعة الانقسام الموجود في السودان والمعساة الإنسانية الموجودة في دارفور وأسباب بتاعة الصراع ده كلها لابد إنه يكون في تقييم موضوعي، وإحنا بنرجع الصراع ده كلها لأصولها هي مثلا بتاعة التنمية، فقدان التنمية وحكاية التهميش وانعدام بتاعة التنمية هي السبب الأساسي والجوهري في الأزمة بتاع دارفور دي. دي الكتاب اللي بيحاول يعكس هذا الحاضر. وبعدينك يعني احنا برضو حاجة واحدة مهمة عاوزين نعكس على دارفور
اللي هو
الخيرات الموجودة في دارفور. في موارد كثيرة جدا في دارفور من المياه والبترول والمعادن والذهب والبيئة والطقس الموجود في دارفور، بشكل انه في امكانيات هائلة، وبعدين في امكانيات بشرية هائلة جدا وثروات اذا الناس وظفتها توظيف صح، بشكل انه دارفور ده حيكون تلة بتاع غذاء بتاع غرب افريقيا وحيكون مصدر أساسي جدا لمسألة التصدير ومسألة الصناعة ومسألة الأملات الصعبة. فبفتكر دارفور ده مورد أساسي جدا، فدارين نعكس لأهلنا في دارفور إنه الإقليم ده فيها الصراع الموجود والاهتمام الدولي الموجود على دارفور ده، لأنه عشان فيها خيرات، بس عاوزين إنه يكون في سلام وعشان نقدر ننمي هذه المناطق.
طيب إذا كان دكتور دي الرسالة دارين توروا الناس في دارفور، أنتوا كأكاديميين وناس متخصصين من جانب علمي، إنه دارفور دي الخير الفوق شنو في الأرض وفي ناسا وأهميته شنو، لكن شنو الفرق؟ السؤال اللي بطرح نفسه هنا، الفرق شنو ما بين الكتاب بتاعكم اللي عملته حسي الاقتصاد السياسي في دارفور والسعي من أجل التنمية والكتب بالآلاف اللي مرقت وكتبوها الناس عن دارفور، الفرق شنو؟
الفرق أول حاجة الكتاب دي كتبوها أهلها، الكتب الثانية دي كلها كتبوها ناس ما من دارفور ما فاهمين البيئة بتاع دارفور، كتبوها وكتبوا موضوعات مختلفة. الكتاب دي كتبوها أهل دارفور الأدرى بأهله، أدرى بمشكلتهم، مرتبطين وجدانيا ومرتبطين إنه أخلاقيا إنه لابد دارفور تطلع من الأزمة بتاعه الموجودة. الشيء الثاني إنه الكتب الثانية دي كانت بتتكلم عن المأساة الإنسانية، بتتكلم عن اللاجئين، بتتكلم عن إنه في إبادة تمت، في كتب بتتكلم عن تاريخ بتاع دارفور، الممالك بتاع دارفور، كتب تكتم عن قبائل بتاع دارفور، لكن الكتاب دي كانت المحور بتاعها الأساسي إنه نركز على القطاع الجزء الاقتصادي في دارفور، نشوف المكون الاجتماعي في دارفور، نشوف الموارد الموجودة في دارفور، وخاصة يعني بيفتكر إنه البترول والطاقة والطرق دي مكونات أساسية بالنسبة للنهضة الاقتصادية. إذا دارين ننمو اقتصاديا بيفتكر إنه لابد نوظف البترول الموجودة، وأنا ما هتكلم عن تفاصيل البترول لأنه أخونا حسين عدم الحاج هو المختص والخبير، ممكن يتكلم عنه بتفاصيله، لكن اللي بيأكد إنه في معادن وفي خيرات وفي مياه، الناس إذا وظفوها الدارفور دي بتنتلق. دي اللي احنا دايرين نركز على، دايرين نركز على مستقبل دارفور. والكتاب ذاته اذا شفت غلاف الكتاب ما حبينا انه نجيب فيها معاسي، ما حبينا جبنا فيها اسلاك بتاع كهرباء، جبنا فيها اعمده بتاع كهرباء، احنا بنتكلم عن المستقبل. شكله ذاته اخضر وشكله ازرق، الوان تعكس على المستقبل وتعكس على امل، عشان مش نركز على الماضي وعلى المعاسي، دايرين نشوف المستقبل المشرق السائد، الجانب المشرق من دارفور، ونركز عليها خاصة الزراعة والموارد المائية والبيئة في دارفور. ودي القضايا اللي كنا نركز عليها، عشان ده الكتاب في شكله فريد وفي القضايا اللي بيعكسه بطريقة مختلفة. وبعدين ما بيزول فارض علينا أجندة، يعني ما بيزول بيفرض علينا أجندة إنه الكتاب بتتكتب بالشكل كده ولا إخراجه المفروض يكون كده ولا بموضوعاته كده. وبرضو الشيء الثاني، الكتاب دي احنا ما وما ساعدنا نعمل الناس تعمل منها قروش. الكتاب دي قلنا انه اي مردود من الكتاب بتمشي ونتبرع به للمدارس.
طيب الغرض من الكتاب ده شنو وتقديمه نفسه؟ هل حسه عملته بروفيسور حامد التجاني؟
الغرض منه كان اصلا الناس كانوا قاعدين في مفاوضات بتاعت الدوحة، احنا حبينا انه نقدم اطروحات للناس المجتمعين في الدوحة عشان يستفيدوا منها في مسألة بتاعت الإعمار ومسألة بتاعت التنمية الجاية في دارفور. لكن طبعا الإشكال إنه الإخوة الوقوا اتفاقهم بتاعت الدوحة ما كانوا خارسين إنه يعرفوا القضايا دي، أكتر من إنه كانوا مين ياخد وزارة ومين يلقى شنو ومين يلقى نصيبه، فكان كلها كان إطار سياسي، ما في ذو كان بينتبه على قضايا الحقيقية، فما كان في اهتمام كتير فتنست. فطلعت الآن بعد فترة إنه الكتاب وجدت النور وتم طباعتها، لكن في البداية كانت الغرض منها إنها تنوير الناس وخاصة المجتمع بتاع دارفور عن خيراتنا. وبعدين برضو عشان الحكومة المركزية كانت متكتمة على القضايا خاصة البترول، الحكومة المركزية ما دارت تقول إنه دارفور فيها بترول أو تتكتم على مسألة البترول دي، حتى في التفاوض في المفاوضات ما في ذو أدرج مسألة البترول دي في التفاوض، لأن الحكومة المركزية كان عينها عليها، وفي شركات شغالة لأن حتى الاجتماعات الناس بيعملوها، وفي شركات عملت اختبارات موجودة. فبيفتكر إن إحنا دارين نبصرنا أهلنا بالإمكانيات الموجودة في البلد وإمكانيات بتاع دارفور ككيان عشان يفكروا في قضية بتاعة السلام.
طيب بروفيسور حامد التجاني الأستاذ بالجامعة الأمريكية ورئيس قسم السياسات في الجامعة، أنت أشرت إنه واحدة من موضوعات الكتاب دي هي تكلفة الحرب في دارفور، والموضوع ده انت واحد من الموضوعات اللي انت كتبتها دكتور حامد في الكتاب اللي صدر حديثا الاقتصاد السياسي في دارفور والسعي من اجل التنمية. ممكن كلمنا بصراحة عن تكلفة الحرب في دارفور حسب ما جاء في الكتاب بتاعك وحسب الدراسة بتاعتك؟
التكلفة بتاعت الحرب، طبعا الحرب مستمر، الكتاب كان قيم التكلفة بتاعت الحرب من 2003 الى 2009، اليوم احنا في 2014 و14 إذا أخذنا لـ 2014 التكلفة بتاعة الحرب ده لا يقل عن 50 مليار دولار. الحكومة بتصرف بمعدل بتاع 5 مليار سنويا على الحرب. ده قتل ودمار شامل. ده صرف على البارود، صرف على انه يدمروا القطاعات والانتاج. الان ما قاعدين نقول انه سموها قوات الدعم السريع، ولا انا مسميها قوات الدمار السريع. بتعملها مثلا يمشي يحرقوا المزارع ويشيلوا الماشي او يشيلوا محاصيل الناس والباقي يحرقوها ويمشوا. ده ما بنقدر نقيمه، لكن بنعرف انه في ناس كانوا منتجين الان قاعدين في المعسكرات. بنشوف انه بالضبط فوجدنا انه الاتي، الحكومه دي بيصرف على الصحه والتعليم كله بيصرف عليها 1%، صارف على الحرب بس في دارفور دي براها صارف عليه على أقل على 23%. زي كأنك عندك جنيه واحد تصرف على التعليم و 23 جنيه تصرف على الناس. ما عادة بتاعت الحكومة. الحرب دي كلفت بالضبط 50 مليار دولار. إذا أخذنا الإحصائيات بتاع 2003 إلى 2009 الحكومة فاز 10 مليار دولار، ده كان صرف على نفقات عسكرية مباشرة. العساكر الجيش البود وغيره ده صارفين على حوالي 10 مليار دولار. في حوالي 7 مليار دولار دي خسائر في الإنتاج. النازحين ده ما كانوا ناس منتجين، عندهم زراعة، عندهم مشاريع، عندهم تجارة. ده الفقد بتاعتهم ده في تقديراتنا حوالي 7 مليار دولار. إذا شفنا الخسائر في المدخرات الحياتية، في ناس قتلوا في هذا الحرب، ناس كانوا منتجين، وقدرنا أعمار هؤلاء الناس. وإذا افترضنا أنه الإنسان حيكون منتج في دارفور لمدة 20 سنة منتج، نفتكر أنه في حوالي 2.6 مليار دولار فقدت. النظر إذا كانوا أحياء كانوا ساهموا في الإنتاج وساهموا في الاقتصاد بهذا القدر، 2.6 مليار دولار. في حوالي الدمار اللي حصل للبنية التحتية من حرق بتاعت القرى والمدارس والمساجد والمستشفيات، ده مقدرينه حوالي 4 مليار دولار. في التكاليف الغير مباشرة دي عمليات بتاع حفظ السلام العام موجود، دي مكلفة حوالي 11 مليار دولار. ده التقديرات دي، وبعدين مش تقديرات احنا قعدناه وكده وكتبناه وكده من أهوانا. التقديرات دي برضو عمل لها مراجعة بمختصين في شؤون تكاليف الحرب في مركز جيرمان انستيتوت فور ايكونوميك ريسيرش، في مجموعات عملوا التقييم دي، وبرضو الدراسة دي برضو قدموها لمجموعة بتاع 12 علماء مختصين في تقديرات الحرب وعملوا عليها مراجعات، وكل المراجعات بتاعتهم جاءت انه التقديرات دي اقل مما تتصور. يعني التقديرات دي كحد ادنى مش الحد الاعلى، الحد الاعلى كتير جدا، لكن احنا عاملين انه دي الحد الادنى.
طيب هسي المليارات دي لحد 50 مليار دولار، هسه القروش دي بس لو كان بس حولوها في التنمية وأدوها للناس، 50 مليار ده كان بعمل شنو في دارفور؟
أقسم ال 50 مليار دي على سكان بتاع دارفور. سكان بتاع دارفور فيه 7 مليون دي، أقسم عليهم ال 50 مليار دي. كويس، خليك من ديل بس شوف النازحين القاعدين ديل في المعسكرات، قسم عليهم ال 3 مليون ده، قسم عليهم ال 50 مليار ده، وشوف إنه كل واحد هجوع حوالي 16,000 دولار. القروش بتغير الحياة والنمط بتاع الحياة في دارفور كلها، مش الحياة في السودان كله. ممكن نبني يعني مصدات بتاع مياه، وممكن نبني طرق تربط دارفور ده بغرب افريقيا وبليبيا وتربطها بالمركز. ممكن نجر الخط سكة حديد ده من نيالا نوديه لزالينجا ونجيبه بكرنوي ونجيبه يعني بامبر ونجيبه لغاية نجيبه الفاشي ونربطه بتويش ويمشي لك. هايدي احنا كان ممكن قلبنا دارفور ده الى جنة، قلبناه المستشفيات ممكن عملنا فيها جامعات بمستوى، يعني جامعات بتخصصات ممكن يكون عملناها هناك. فبتكن القروج اذا وظفناها للتعليم وللصحة كان بنا يكون عندنا احسن المستشفيات، افضل المدارس، يكون عندنا افضل الدكاترة في البلد وافضل الاساتذة. لكن ربنا اراد انه الاقلية بتاعت الاقلية اللي بتدير البلد اقلية عسكرية.
طيب تكلفة الحرب اللي انت اشرت لها، وضحت انه تكلفة الحرب الكبيرة دي بالمليارات من الدولارات كان قلبت مش دارفور، انما كان قلب السودان ده كله جنة ومشاكله كله كانت اتحلت. وانت زول استاذ جامعي مختص في المجالات، هل في امل من خلال الواقع الاقتصادي البحثي والعلمي بالنسبة للناس في دارفور لقدام؟
في أمل، في أمل كبير جدا، في أمل في السودان وفي أمل في دارفور. بتقول إنه صحيح المآسي تراكمت علينا، وصحيح الناس تعبت والناس كلها فترت، فترنا من الحروبات، فترنا من المناورات السياسية، وحتى حكومة المؤتمر الوطني نفسها ذاتها يئست وفترت من الأحايل بتاعته لغاية ما وصلوا محكمة الجنايات الدولية. شكل إنه الناس الآن لابد يقلبوا صفحة جديد يفكروا إنه يوقفوا الانهيار دي، لأنه البلد إذا تفككت تاني ما بترجع مع بعض. إذا تفككت، إذا كل الناس مشت في المسار بتاعتها هتتفكك وما هترجع. بشكل إنه مهم الناس يحاولوا يخطوا بعضهم على بعض ويحاولوا بقدر الإمكان يعالجوا المشاكل. يعني الناس عندها حقوق واضحة، الناس قاعدين في معسكر عندهم حقوق، حقوقهم ده تسترد عليهم. في حقوق سياسية لابد تسترد، في حقوق جزائية لابد تسترد، في حاجات كثيرة. لكن بشكل إنه في أمل كبير جدا إنه السودان ده ينسلح، في أمل كبير جدا إنه دارفور ده ينسلح، لأنه إحنا وصلنا النهاية. ما إحنا نقدر نعمل أكثر من كده، ما إحنا نقدر نعمل دمار أكثر من بيعمل قوات الدعم السريع عملوا في شمال دارفور. أكثر من كده ما بتقدر تعمل، تجي بتكتل الناس وتحرق محصولهم وتنهبهم وتقتل وتقتصب وتمشي. أكثر من كده ما بني آدم حيقدر يعمل أكثر من كده. ما حنقدر نعمل أكثر من كده، لأنه الجيش السوداني فتر من الحروبات. الجيش السوداني الآن ما بيقاتل، الآن بيقاتلوا ده ناس مرتزقة، بيقاتلوا للنظام الحاكم. المرتزقة ده دارين حاجة واحدة، دارين قروش. وقت القروش ما فيه بيمشوا، ووقت المواطنين ذاته يعني يجهزوا نفسهم يدافعوا عن ممتلكاتهم. قوات الدعم السريع ده ما بتجي، يعني الناس عندها بهايم، عندك بهيمة ده بيجوا بسوقوا بيأكلوا، لا خلاص عملوا لكم دفاعات عشان يدافعوا عن بهايمهم، يدافعوا عن ممتلكاتهم، يدافعوا عن شرفهم. بفتكر ده بيخلي قوات الدعم السريع ده ترجع، هي جات من جاد وجاد من نيجر، بترجع النيجر والجاد. وأول ما الحكومة دي بتسقط ده بيمشوا، ده ما حيقودوا لأن المواطنين ما حيخلوهم. فكر إنه ده آخر رمق بالنسبة للحكومة، عشان ده الناس ما يتخوفوا من ده. الناس يبدو أملهم، يخططوا لما بعد هذه الأزمة.
طيب رسالتك شنو؟ آخر كلام بصراحة.
آخر كلام بالنسبة لأهلنا في دارفور، يركزوا ويتساموا من القبلية. الناس الآن حقوقنا ضائعة، مستقبلنا ضائع، لابد نضع يدنا مع بعض ونفكر في مستقبل بتاع دارفور، نفكر في مستقبل السودان. لأنه إذا دارفور ده صلحت بيصلح السودان، وإذا دارفور ده فسدت هيفسد السودان. عمر بشير ده ماشي زائد أصلا، ده ما حقعد وحيمشي، لكن الناس يسعوا بقدر المستطاع إنه يضغطوا في اتجاه بتاع يتلموا على السودان ده، والمستقبل بتاع السودان ده واعد، وإحنا في نهايات بتاع هذا الحرب.
شكرا للدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو تبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق.
بصراحة